أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زال الكلام في المسألة الأخيرة في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد أن ذكر المصنف المعجزة من إعجاز القرآن إلى غيره من المعجزات، انتقل بعد ذلك إلى بيان وجوه الإعجاز من الفصاحة والأسلوب والصرفة، انتقل إلى دفع حجج الخصوم من اليهود والنصارى، وصل إلى نقطة أخيرة وهي فضل النبي أو الأنبياء على الملائكة. هذه المسألة في الحقيقة أيضا يوجد فيها قولان أساسيان، ويمكن القول بأنه يوجد فيها ثلاثة أقوال، ولكن لم يذكر المصنف إلا هذين القولين. القول الأول هو القول بفضل الملائكة على الأنبياء، القول الثاني بفضل الأنبياء على الملائكة. أما السبب الأساسي في البحث هو أن المتكلمين في الحقيقة ذهبوا إلى فضل الأنبياء على الملائكة وذكروا لذلك دليل، ولكن إنما ذكرت هذه المسألة لوقوع نزاع بينهم بين بعض ما يظهر من الفلاسفة، حيث ذكر الفلاسفة في مواضع من كتبهم أن عالم الوجود مرتب بطريقة الأشرف فالأخص، فالأشرف هو وجود الواجب تعالى، ثم بعده الأشرف فالأشرف فالأشرف، فكل ما يقع في أفق عالم الطبيعة من البشر والنبات والحيوان هو في الحقيقة ليس بأشرف مما فوق عالم الطبيعة. فقال الفلاسفة كما يظهر أقل منهم، قال الفلاسفة إن صدور الموجودات من الله تعالى هو صدور على نحو الأشرف، يعني من الأشرف فالأخص. فقالوا أشرف الموجودات هو الصادر الأول، هو العقول، هي العقول والتي عبروا عنها في بعض كلماتهم بالملائكة، هي حقائق الملائكة هي العقول. فقالوا العقول أو الملائكة هي الأشرف، ثم وصولا إلى ما هو أخص، وصولا إلى النفوس البشرية، وبعد النفوس البشرية النبات والحيوان والجماد وغير ذلك. فقالوا أن كل الملائكة هم أفضل من البشر حتى الأنبياء. جيد، هذا الذي يظهر من كلمات الفلاسفة، ولكن طبعا مما لا شك فيه أن الفيلسوف لا يقول هذا الأمر، ولكن نقول أنه هذا الذي استفاده بعض المتكلمين. أما نحن إذا أتينا إلى بعض كلمات الفلاسفة، لا، يقول مثلا المير داماد، المعلم الثالث المير داماد في كتاب القبسات صفحة 396 يقول منزل خاتم النبيين في سلسلة العود منزل العقل الأول، يعني الصادر الأول في سلسلة البدء عليكم السلام، يقول فلا تجري بينهما مفاضلة ومفاوتة، ثم هو أشرف من سائر العقول جميعا، فأول العقول وآخر الأنبياء متوازيان بالمنزلة متكافئان في الشرف. يعني يقول أنه رسول الله أصلا لا أفضل منه. في المقابل المتكلمون اعتمادا على ما ورد أولا من النقل من أنه أشرف الخلق أجمعين، ثانيا على بعض الأدلة العقلية وهو دليل سيذكره المصنف. فإذا الذي حاصل البحث ظاهر من كلام العلامة الحلي أن الفلاسفة يقولون بفضل الملائكة على الأنبياء، وأنا أقول هذه النسبة غير صحيحة. أما المتكلمين فيقولون بفضل الأنبياء على الملائكة، وهو هذا صحيح. يعني نعم قد يظهر هنا من بعض الكلمات نعم أنه بعض الفلاسفة يقولون بفضل الملائكة على الأنبياء، أو يفرقون بين أنبياء وبعض الملائكة مثلا. حتما الملائكة ليست الملائكة على صنف واحد، هناك ملائكة علي من الملائكة الأعلائيين، هناك ملائكة الطبيعة وملائكة الشجر والحجر، يوجد ملائكة عالم الطبيعة والمدبرات أمره، ويوجد ملائكة هم كجبرائيل، يعني لا يمكن وضع الملائكة في صف واحد، جبرائيل لا يوضع كملائكة المدبر للشمس والقمر مثلا، لا يوضع جبرائيل أو عزرائيل أو ميكائيل مثلا هم من الملائكة المقربين، لا يوضع أمثال هؤلاء الملائكة منزلة مثلا الملك الذي كما روي مثلا أن الإنسان إذا توضأ مثلا فإن الله من كل قطرة يخلق ملكا مثلا، لا يمكن قياس هذا الملك بملك مثلا كجبرائيل معلم الملائكة وهو الذي ينقل الوحي إلى الأنبياء، لا يمكن، فيوجد فرق. فبعضهم هو الأصح، فبعضهم يقول لا نحن نفرق. أولا الملائكة ليسوا على صنف واحد حتما، فحتما الأنبياء، حتما الأنبياء هم أفضل من بعض الملائكة. ولكن ثانيا هل الأنبياء على صنف واحد؟ فقد يقال بأن بعض الأنبياء أفضل من الملائكة، بعض الأنبياء ليسوا أفضل من الملائكة. هل كل الأنبياء أفضل من جبرائيل؟ محل كلام جيد. ولكن أنا الذي أريد أن أقوله، لا أريد أن أخوض في البحث تفصيلا، نعم يظهر من بعض كلمات الفلاسفة أن الملائكة أفضل من الأنبياء، ولكن المحققين من الفلاسفة يقولون بأن نبينا بالخصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق أجمعين، حتى الفلاسفة، حتى الفلاسفة. مثلا يظهر من بعض كلمات المحقق الطوسي، نقل من بعض كلماته في تلخيص المحصل، يقول الملائكة أفضل من الأنبياء، ينقل هذا القول. كيف؟ يقول لأنك ماذا تقصد بالأفضلية؟ أفضل في العلم؟ خب الملائكة أفضل في العلم لأن علمهم غير احتجابي، غير مكتسب، علم ضروري. الملائكة لا يتعلمون، هم علمهم ضروري. إن قلت هم أفضل في القرب إلى الله، خب واضح أن الملائكة هم أقرب باعتبار أنهم متجردين عن المادة. يقول العلامة المحقق الطوسي في تلخيص المحصل صفحة 374، يقول إن أردت به كمال العلم فغير مسلم أن علوم الأنبياء أشرف من علوم الملائكة، لأن علوم الملائكة فطرية وعلوم الناس كسبية نظرية. وإن أردت به القربة فالملائكة أقرب لأنهم غير محتاجين إلى وسائط بينهم وبين خالقهم، والأنبياء محتاجون إلى وسائط بينهم وبين خالقهم. يعني يوجد تصريح كالمحقق الطوسي، ولكن أنا النقطة التي أقولها أن هذا ليس رأي الفلاسفة جميعا، ونقلت عن المردمات. ثانيا أن الفلاسفة في خصوص نبينا حتما يقولون أنه أفضل من كل الملائكة. نعم قد يقال في تفاوت بين الأنبياء، بعض الأنبياء ليس أفضل من كل الملائكة، لا يمكن أن يقال مثلا أن هناك نبي مثلا قد يكون كل ما يقال له نبي فهو أفضل من جبرائيل مثلا، لا يمكن القطع بهذا الأمر، لا يمكن القطع. في خصوص نبينا حتما هو أفضل، هذا صرح به النقل والعقل كما نقل المردمات. في خصوص الملائكة حتما بعض الأنبياء أفضل من ملائكة، بعض الملائكة التي هي تكون ملائكة عمالة، يعني الملائكة المدبرة حتما. بعض الأنبياء ليسوا أفضل من الملائكة، نعم ممكن بعض الأنبياء قد يكون لهم رتبة وجودية، خاصة أنبياء بني إسرائيل، لأنهم كان بعض الأنبياء لهم رتبة كمالية معينة ويبعثون أنبياء، ولكن ليس بالضرورة أن يكون كمالهم فوق كمال جبرائيل. جيد، هذا البحث إلى هذه الدرجة متشعب في مراتب الملائكة ومراتب الأنبياء. هذان الأمران، وبالتالي لا يمكن نسبة القول الفلاسفة قول واحد أن الفلاسفة جميعا يقولون بأن الملائكة أفضل من الأنبياء، غير صحيح هذه النسبة لما ذكرته سريعا وإجمالا. قال وهو أفضل من الملائكة وكذا غيره من الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة لوجود المضاد للقوة العقلية وقهره على الانقياد عليها، هذا سيأتي بحثه الدليل. يقول اختلف الناس هنا، فذهب أكثر المسلمين إلى أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة عليهم السلام، وذهب آخرون وجماعة الأوائل، جماعة الأوائل يعني فلاسفة، إلى أن الملائكة أفضل. واستدل الأولون، وطبعا هنا واستدل الأولون يقصد مو الأولين الفلاسفة، استدل الأولون يعني أصحاب القول الأول، يعني الذين قالوا بفضل الأنبياء على الملائكة، لاحظت يعني أصحاب القول الأول. واستدل الأولون بوجوه ذكر المصنف منها وجهان. ما هي الوجوه؟ يقول لاحظ كيف يصور الدليل، يقول الملائكة ليس عندهم شهوة وغضب، الملائكة منزهة من الشهوة والغضب، فبالتالي ما تأتي به من العبادات والطاعات لا يأتي من خلال قهر القوة الشهوية والغضبية على الإتيان بالطاعات. بينما إذا وجدنا نرى الأنبياء عندهم شهوة، عندهم غضب، ولكن طاعتهم لله تعالى جاءت بسبب استعلاء نفوسهم على الشهوة والغضب وقهر النفوس على الشهوة والغضب. خب الذي يقهر النفس الشهوة والغضب يقهرها لتطيع، هذا بذل جهدا أكثر من باب أن أفضل الأمور أحمزها أو أشدها، بذل جهدا أكبر لأجل أن يقوم بطاعة لله، بينما الأنبياء هم على مجرى الطبيعة يطيعون لأنه ليس لديهم شهوة وغضب، فبالتالي هذا هو الفضل. كما مثلا إذا أردنا أن نصور المسألة، كما لو صورنا مسألة مثلا شخص ولد في بيئة منحرفة وشخص ولد في بيئة علمائية، إذا برزت طاعة واحدة منهما نقول الذي نشأ في بيئة منحرفة هذا أفضل من الذي نشأ في بيئة علمائية متدينة، باعتبار أنه يحتاج إلى جهد أكبر ليقهر شهوته والانحراف الذي كان محيطا به ليؤدي الطاعة. من هذه الجهة يقول هو فالملائكة أفضل، عفوا فالأنبياء أفضل، لأن الأنبياء بحكم بشريتهم عندهم شهوة وغضب، بخلاف الملائكة لأن البشرية هي مورد الشهوة والغضب فقط، بخلاف الملائكة. فالملائكة يأتون بالطاعة لشدة حضور العلم عندهم دون مانع، بينما نحن البشر ومنا الأنبياء يوجد لدينا موانع، موانع الشهوة والغضب، موانع الطبيعة، موانع الجوع والعطش، ولكن مع ذلك أتينا بالطاعات، فمن هذه الجهة يكون أفضل. جيد، هنا واضح أن دليل العلامة ناقص جدا، باعتبار أنه ينظر فقط إلى العمل، ولكن معيار الفضل كان ينبغي في البداية أن يذكر ما المقصود من الفضل. عندما نقول أفضل، ما المقصود؟ فضل في العمل، فضل في العلم، ثانيا فضل العمل، هل فضل العمل الذي يصدر، ما هو سنخ عمل الملائكة؟ هل الملائكة تفعل على البناح أوتوماتيكي يعني؟ أم ليس لها اختيار في الفعل؟ هذه كلها مباحث ينبغي أن تقدم قبل البحث عن مسألة الأفضلية، لأن الأفضلية تكون من خلال الاشتراك في أمر، ولكن هو اقتصر على العمل، أن الملائكة يعملون ولكن عملهم غير مضاد بالشهوة. خب العلم لماذا لم تفارق تقول في العمل أفضل، في العلم الملائكة أفضل؟ لعل الملائكة كشفهم وشهودهم أشد من بعض الأنبياء. نعم، لا نقول رسول الله ولا نقول حتى أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام، لا، هؤلاء لأدلة أخرى هم أفضل منهم جميعا، ويدل عليه حديث المعراج، ولكن وقضايا أخرى. ولكن من قال علوم جبرائيل هي أخص من علوم بعض الأنبياء؟ فيكون جبرائيل أفضل من بعض الأنبياء. لماذا يعني هذا الشمول؟ لا يعني غير مبرر هذا الشمول، لأن الفضل لابد من تنقيحه، فضل عملي، فضل علمي. والفضل العلمي من قال؟ من قال أنه بعض الأنبياء بني إسرائيل الذي ورد لهم كثير من الأنبياء، وبعضهم كان أنبياء غير تشريعيين، كما ذكرنا سابقا أن الشريعة غير لازمة للنبوة، قد يبعث الله نبيا غير تشريعيا فقط ليدعوهم إلى حكم العقل أو إلى شريعة سابقة كما ذكرنا. فمن قال أن كل نبي ولو هناك درجة من النبوة، لأن النبوة مشكك، كل نبي لابد أن يكون أفضل من جبرائيل؟ لا، جبرائيل هو معلم لبعض الأنبياء، هو ناقل للعلم لبعض الأنبياء، فبالتالي لا يمكن الحكم بالفضل مطلقا. نعم، من الجهة التي ذكرها العلامة الحلي طبعا للمحقق الطوسي، نعم قد يقال بأنه فيه وجه، ولكن من قال أن الفضل منحصر فقط بأداء الطاعات؟ هناك فضل علمي. جيد، وذكر بوجوه ذكر المصنف رحمه الله منها وجها للاكتفاء به، وهو أن الأنبياء قد وجد فيهم القوة الشهوية والغضبية، وسائر القوى الجسمانية كالخيالية والوهمية، هذه قوى متعلقة بالأجسام وغيرها، وأكثر أحكام هذه القوى تضاد حكم القوة العقلية. الشهوة تضاد حكم القوة العقل العملي، يعني العقل العملي يدعوك إلى الصدق، شهوتك تدعوك إلى الكذب، باعتبار أن الشهوة المنفعة مثلا والجاه والسلطة وتمانعها، حتى أن أكثر الناس يلتجئ إلى قوة الشهوة والغضب والوهم ويترك مقتضى القوة العقلية. والأنبياء عليهم السلام يقهرون قوى طبائعهم ويفعلون بحسب مقتضى قواهم العقلية، ويعرضون عن القوى الشهوانية وغيرها من القوى الجسمانية، فتكون عباداتهم وأفعالهم أشق من عبادات الملائكة حيث خلوا عن هذه القوة. حيث خلوا عن هذه القوة يعني الملائكة أصلا ليس فيهم هذه القوة أصلا أم لا؟ وإذا كانت عباداتهم أشق كانوا أفضل، لقوله أفضل الأعمال أحمزه. طبعا في شك أن هذا أصلا حديث بغض النظر يعني، ولكن لمفاد أن أفضل الأعمال أحمزها. وها هنا وجوه أخرى من الطرفين، طبعا ذكرناها في كتاب نهاية المرام. طبعا فخر الرازي في بعض كتبه أورد حوالي 20 دليل للفلاسفة على فضل الملائكة على الأنبياء وردها طبيعة الحال، ولكن نحن نقول أن لابد من تشقيق المسألة، أنواع الملائكة، أنواع الأنبياء، أنواع الفضل، وعندئذ يصبح لكل نوع من الملائكة نوع من الفضل، ويقاس مع كل نوع من الأنبياء ونوع من الفضل. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المقصد الرابع، وبه نتم الكلام. نأتي إلى المقصد الخامس في الإمامة. قال: الإمامة لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. هذه المسألة طبعا إخوان نحن في هذا المقصد لن نبذل أكثر من 10 حصص لهذا المقصد، لأنه كما ستجدون أن المسألة الأولى والثانية والثالثة والرابعة هي من المسائل التي فيها بحث عقلي، فيها بحث استدلالي، ولكن بدءا من المسألة الرابعة الخامسة في أن الإمام بعد النبي بلا فصل هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما إلى آخر هذه المقصد هو فقط نقل، بحث نقلي يذكر مثلا فضل علي عليه السلام على غيره من الخلفاء الذين أتوا قبله، يذكر مثلا قضية السيدة الزهراء وفدك وقضية الدار وأخطاء وعثرات الخلفاء الذين كانوا قبل أمير المؤمنين وغير ذلك، ويذكر قضايا متعلقة يعني نحن نعرفها في مجالس العزاء يعني. واضح على أي حال، ولذلك نحن سنمر عليها مرورا كراما يعني، قد فقط نقرأ يعني حتى ننهي. ولكن نعم 4 مسائل فيها كلام. المسألة الأولى في وجوب نصب الإمام على الله تعالى. طبعا الأقوال في المسألة يوجد قولان أساسيان في المسألة. القول الأول، الظاهر ما في حدا غيرنا مستعمل قولان في وجوب النصب. أولا القول الأول عدم وجوب نصب الإمام. القول الثاني هو وجوب نصب الإمام. وفي القول الثاني في وجوب نصب الإمام هناك قولان: وجوب على العقلاء، يعني العقلاء هم يجب أن ينصبوا رئيسهم وإمامهم. الثاني هو وجوب عن الله تعالى. هذه هي الأقوال في المسألة. القول الأول هو الذي نسب إلى الخوارج، الخوارج وبعض المعتزلة. طبعا الخوارج واضح لأنهم قالوا لا إمرة إلا لله، يعني لا حكم إلا لله، وكانوا يقصدون لا إمرة إلا لله، فأصلا لا معنى للقول بوجود حاكم غير الله أصلا من هذا القبيل، يعني لا ما في معنى لوجود الإمام عندهم. والأصم من المعتزلة، هذا الأصم من المعتزلة ماذا قال؟ الأصم قال أن الإمامة، ماذا يقول هو؟ نصب إلى هذا الأصم من المعتزلة، نسب أنه يقول هكذا: لو استطاع الناس رد المظالم ورفع التظالم فيما بينهم لما جاءت حاجة إلى الإمام. يعني هو يقول ما في ضرورة لنصب الإمام، لأنه يوجد في الحقيقة إذا كانت ضرورة دائمية فنحن قد نفترض أنه يوجد مجتمع لا يوجد فيه ظلم وتظالم، العدل قائم، فبالتالي لا نقول بضرورة الإمام. من هذه الجهة يقول هذا الأصم المعتزل. ولكن في الحقيقة هذا القول نحن نقول أننا قلنا بضرورة الإمامة لأنه هذا فرض اختراعي. نحن قلنا في أصل الدليل على حسن البعثة وضرورة البعثة، قلنا أصلا طبيعة البشر في عالم الطبيعة هي التنازع، لأنه مقهور إلى الاجتماع، ولكونه مقهورا إلى الاجتماع فيه قوة الشهوة وغير ذلك، فبالتالي فرضك أيها الأصم المعتزلي غير واقعي، أنه لو فرضنا مجتمعا ليس فيه تنازع فلا معنى لنصب الإمام. هذا القول الأول. أما القول الثاني هم قالوا، القول الثاني بالنسبة إلى وجوب نصب الإمام، بعضهم كما سنقرأ يعني بعضهم قال أن وجوب نصب الإمام هو وجوب عقلي على العقلاء. لاحظ، على العقلاء هذا عقلي لا سمعي. ومنهم من قال بأن الوجوب على الله أيضا للدليل العقلي. جيد. ويوجد أيضا من قال بوجوب نصب الإمام ولكن لا دليل عقلي عليه، بل الدليل سمعي، يعني جاء بالدليل النقلي أننا نعلم وجوب نصب الإمام. فإذا يمكن القسمة هكذا: الذين قالوا بعدم وجوب نصب الإمام، ثم الذين قالوا بوجوب نصب الإمام، منهم من قال بأن الدليل عليه سمعي لا عقلي، يعني النقل أخبرنا القرآن والروايات أخبرتنا بوجوب نصب الإمام، العقل لا يدل. ومنهم من قال لا الدليل عقلي. والذين قالوا الدليل عقلي انقسموا، إن إما أن يكون هو دليل عقلي بوجوب نصب الإمام على العقلاء، أو دليل عقلي بوجوب نصب الإمام على الله. جيد. الإمامية يقولون بهذا القول، يقولون بأن الإمامة واجبة عقلا لا سمعا، طبعا لا سمعا فقط يعني عقلا، وإن وجبت سمعا لكن هي واجبة عقلا أيضا، واجبة عقلا على الله تعالى. هذا قول. غيرهم قالوا الإمامة، أن الإمامة واجبة عقلا على العقلاء. القول الثالث هو الإمامة واجبة سمعا لا عقل، يعني ورد أن الإمامة ضرورية ولكل قوم هاد، هذا ورد به الرواية أن الله هو أوجب على نفسه أن يكون بكل قوم هاد، أما العقل لا يحكم. فهذه ثلاثة أقوال في قضية وجوب النصب: عقلا على الله، عقلا على العقلاء، سمعا لا عقلا. الذين قالوا عقلا على الله تعالى هم الإمامية، الذين قالوا عقلا على العقلاء هم بعض المعتزلة، أبو الحسين البصري والبغداديون من المعتزلة. جاي، هذه الأقوال الثلاثة. قال المصنف: الإمامة لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. أقول في هذا المقصد مسائل. المسألة الأولى في أن نصب الإمام واجب على الله تعالى، اختلف الناس هنا، فذهب الأصم من المعتزلة وجماعة من الخوارج إلى نفي وجوب نصب الإمام، هذا القول الأول، وذهب الباقون إلى الوجوب، وجوب نصب الإمام، واختلف. فالجبائيان وأصحاب الحديث والأشعرية قالوا إنه واجب سمعا لا عقلا، هذا القول الذي جعلناه الثالث، واجب سمعا لا عقلا، يعني العقل لا دلالة له على ضرورة نصب الإمام. العقل يقول أنا إذا لم يخبرني رسول الله بأن هناك إمام من بعده لا أحكم أنه لا بد أن يكون هناك إمام. وقالوا إنه واجب سمعا لا عقلا. وقال أبو الحسين البصري والبغداديون والإمامية إنه واجب عقلا، ولكن اختلف، واجب عقلا. وقال ثم اختلفوا، فقالت الإمامية إن نصبه واجب على الله تعالى عقلا، وقال أبو الحسين البصري والبغداديون إنه واجب على العقلاء، يعني لا على الله، يعني العقلاء ينبغي أن يختاروا منهم إماما. فإذا هذه ثلاثة أقوال في المسألة. المصنف ذكر هنا الدليل على كلامه، الدليل على كلامه، ثم انتقل، طبعا قبل أن أنتقل إلى دليل المصنف فقط أريد أن أنقل مسألة، هو قول الخوارج وبعضهم هم لماذا نفوا وجوب نصب الإمام، ذكروا بعض الأدلة لم يتعرض لها المصنف. قالوا أن نصب الإمام يؤدي إلى الفتنة، لأنك إذا جعلت أنت إماما فستتنازع الناس، بعضهم يحبها، بعضهم يحبه، بعضهم لا يحبه، فيؤدي إلى الفتنة. نقل هذا القول عنهم التفتزاني في شرح المقاصد المجلد الخامس صفحة 243، قال يعني إن في نصبه إثارة الفتنة، لأن الأهواء متخالفة والآراء متباينة، فيميل كل حزب إلى واحد وتهيج الفتن وتقوم الحروب. فقالوا لا يمكن أن نقبل بأن هناك إمام ينصب، لأنه يؤدي إلى الفتنة، لأن الأهواء متخالفة، هكذا قال، وهو مردود كما سيأتي. المصنف يريد أن يستدل على القول، على قوله. ما هو قوله هذا؟ أن الإمامة واجبة عقلا عن الله تعالى. الدليل هو الحد الأوسط لهذا الدليل هو اللطف. تقول الإمامة لطف، واللطف واجب عقلا على الله، طبعا قول على الله يعني عنه، صدوره عنه. فالإمامة واجبة عقلا على الله، صغرى وكبرى. أما الصغرى أن الإمامة لطف، يقول لأن النظر إلى الإمامة وأنها عبارة عن رئاسة عامة للناس لإقامة العدل وتنظيمهم وتقنين حياتهم وحفظهم من التهاوش والتنازع، هذا واضح أنه لطف، لأنه مع أنت إذا نزعت فتيل الظلم والمنازعة في المجتمع قربت الناس إلى أداء الطاعات، جيد، فهذا وجه لطفية الإمامة. أما أنه واجب على الله تعالى، اللطف قال هذا تقدم في مبحث اللطف الكبرى واضح. فإذا كل الكلام في كون الإمامة لطف، كيف نصور أن الإمامة لطف؟ ما هي الإمامة؟ هي رئاسة عامة في الدين والدنيا، تنظيم أمور الناس، تقنين حياة الناس، منع التنازع، حل الخلافات، حفظ الشرائع، حفظ الأحكام الشرعية، سواء يعني باختلاف أبعاد شخصية الإمام. وقال هذا مما لا شك فيه أنه لطف للناس، لأنك أنت تكون قد قربت الناس إلى الاستقرار المعنوي لأداء الطاعات إذا وضعتهم في مجتمع لا تنازع فيه. فلا شك في أن الإمامة لطف من هذا الباب، واللطف واجب قد تقدم. واستدل المصنف قال رحمه الله على وجوب نصب الإمام على الله تعالى بأن، لاحظ وجوب النصب عقلا على الله، بأن الإمام لطف واللطف واجب. أما الصغرى أن الإمام لطف فمعلومة للعقلاء، إذ العلم الضروري حاصل بأن العقلاء متى كان لهم رئيس يمنعهم عن التغالب والتهاوش ويصدهم عن المعاصي ويعدهم على ويعدهم على فعل الطاعات ويبعثهم على التناصف والتعادل، اللي هو هذا الذي يقوم به الإمام، كانوا إلى الصلاح أقرب من الفساد ومن الفساد أبعد. وهذا أمر ضروري لا يشك فيه عاقل، هذا يعني أن الإمام لطف. أما الكبرى يعني وجوب اللطف فهذا أيضا واضح تقدم بيانه. جيد، طبعا الاستدلال قاعدة اللطف فقط، لكي أقول قاعدة اللطف هي من القواعد التي صارت مهتزة جدا في زماننا، أن هذا لطف وكل لطف على الله واجب ونوجب كثير من الأمور. فبالتالي لأنه مثلا من النقود التي ذكرها مثلا صدر المتألهين في شرح أصول الكافي، يقول في الحقيقة في استدلاله على الإمام، يقول هذا الاستدلال لا يخلو من ضعف، وذلك لقصور عقولنا عن إدراك ألطاف الله في حق عباده. يعني نحن في الحقيقة لا ندرك وجوه اللطف الإلهي بالضرورة، إدراكنا وجوه الألطاف أيضا هذا فيه قصور. أنا الذي أريد أن أقوله كتب الكثير حول نقد قاعدة اللطف، وفي الحقيقة نعم فيه ما فيه الاستناد إلى قاعدة اللطف لتبرير كثير من الأمور، هذا لا يضر في أصل المسألة حتما، إنما في الاستدلال. على أي حال، بعد ذلك ينتقل المصنف إلى الجواب عن الإشكالات. المصنف يذكر ثلاثة إشكالات ويرده. الإشكال الأول، أنا سأبين الإشكالات ثم نقرأ. طبعا هنا لم يبين الأدلة الآخرين، الآخرين الذين قالوا بعدم وجود بنصب الإمام قلنا دليلهم أنهم النصب يؤدي إلى الفتنة، الذين قالوا بعدم الوجوب العقلي على النصب إنما هو وجوب سمعي قالوا نعم العقل مثل الأشاعرة مثلا، قالوا نحن لا نقول بقاعدة اللطف وعقولنا قاصر عن إدراك الحسن والمفاسد، نحن نقول مثلا بوجوب سمعي، يعني لأن الشريعة نطقت بضرورة وجود خليفة فنذهب إلى هذا الأمر، فهذا دليلهم. أما الذين قالوا بالوجوب على العقلاء قالوا لأن هذه المسألة في الحقيقة العقلاء لتنظيم أمورهم ليست من المسائل التي ترتبط بالدين، إنما هي مسائل توافقية أمرهم شورى بينهم وهكذا، بينما الإمامية نظروا إلى الإمامة على أنها أمر تقتضيه حكمة الله مو يقتضيه معاش الناس. يعني أنت الأمور التي يقتضيها معاش الناس مثلا مثل أي شيء تنظيم الطرقات، خب لا تقول الله مثلا هذا مثلا فعل الله تنظيم الطرقات من هذا القبيل، لا تقول هذا أمر العقلاء يحكمون أنه لابد من أن ننظم الطرقات وإلا ستختل معيشتنا، هم يرون الإمامة من هذا القبيل، هو عبارة عن تنظيم أمورنا لا أكثر. الإشكالات، الإشكال الأول هو أنه الإمامة إنما أن الإمامة إنما تكون لطفا فيما لو خلت عن المفاسد، فلا يكفي أن تبين ضرورة لطفية الإمامة من خلال الذكر وجه حسن الله، لأن اللطف له قيدين، قيد أن فيه وجه حسن ولا مفسدة فيه، خب لعل في الإمامة جهة مفسدة جهة مجهولة، فبالتالي لا يكفي ذكر حسن الإمامة، لابد من دفع وجود مفاسد. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول أن الإمامة تكون لطف فيما لو انحصر الغرض فيها، لكن من قال أن غرض تنظيم المجتمع منحصر بالإمامة؟ قد يكون هناك ديمقراطية ومجلس نواب وكذا، ليس ضرورة الإمامة. يعني لا انحصار في الإمامة لأي شيء لأجل الاستحصال على هذه المصلحة اللطفية. من قال أن الطريقة منحصر بالإمامة؟ قد يكون هناك الإمامة تؤدي هذا الغرض وهو حفظ المجتمع، وقد تكون الشورى تؤدي هذا الغرض وهو حفظ المجتمع. فلا نوجب على الله لا الإمامة ولا الشورى باعتبار أنها المسألة لها بديل. يعني الإشكال الثالث هو أن الإمام إنما يكون حافظا للشرع، حافظا للمجتمع كما قلتم، فيما لو لا يكون غائبا متصرفا. وأغلب أئمتكم أيها الإمامية، أكثر 90% من أئمتكم لم يتصرفوا لا بالأمر ولا بالنهي ولم يكونوا مطاعين ولم يكونوا حكاما. أغلب أئمتكم لم يؤدوا ما ذكرتم اللطف فيه. قلتم اللطف هو أي شيء منع لابد له من رئيس يمنعهم عن التغالب والتهاوش. خب أي أئمتكم منع الناس عن التغالب والتهاوش؟ بدءا من الإمام أمير المؤمنين 4 سنوات و9 أشهر حكم فقط، الإمام الحسن مثلا واضح، إمام الحسين، وصولا إلى إمامنا الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا هذا الإشكال الثالث، أنه أصلا لم يحصل هذا اللطف، لم يحصل هذا الإشكال. المصنف يريد أن يجيب عن هذه الإشكالات. قال في الجواب على الإشكال الأول، قال هذا الجواب الذي سأذكره ذكره سابقا العلامة الحلي، يقول فيما لو خلت عن المفاسد وأنتم لا تعلمون أنها خالية عن المفاسد. يقول العلامة الحلي بل نعلم أنها خالية عن المفاسد. لماذا؟ لأن الله نهانا عن المفاسد، فلا بد أن تكون معلومة لنا. لاحظت؟ قل الله نهانا عن المفاسد، فلا بد أن نكون نعلم ما نعلمه من المفاسد هو كل المفاسد، لأن الله قال لنا لا تفسدوا، فكيف يمنعنا من المفاسد ويحرمنا من معرفة المفاسد؟ فما نعرفه من المفاسد هو كل المفاسد، وبالتالي ولا نجد شيئا من هذه المفاسد التي نعلمها أنها موجودة في الإمامة. فلا تنكروا علينا أنه لعل هناك مفسدة أنتم لا تعلمونها. خب لا نعلم نحن كل المفاسد، لماذا؟ لأن الله نهانا عنها، فكيف ينهانا عن أمر لا نعلمه؟ فإذا نظرنا إلى المفاسد التي نعلمها لا نجد شيئا منها في الإمامة. طبعا هذا الجواب في الحقيقة يقول الفاضل المقداد فيه نظر. نقرأ قبل ما نذكر ما قاله الفاضل المقداد. قال والمفاسد معلومة الانتفاء، وانحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء، ووجوده لطف وتصرفه آخر وعدمه من هذا سيأتي. قال أقول هذه اعتراضات على دليل أصحابنا يعني الذين الإمامية الذين قالوا بوجوب الإمامة عقلا على الله، مع الإشارة إلى الجواب عنها. الأول قال المخالف كون الإمامة قد اشتملت على وجوب اللطف لا يكفي في وجوبها على الله تعالى، بخلاف المعرفة التي كفى وجه الوجوب فيه علينا. لماذا؟ يقول نحن بخلاف المعرفة التي كفى وجه الوجوب فيه علينا، يعني مثل قضية أننا نحن نقول المعرفة لطف والمعرفة خالية من المفاسد فلا بد أن يعرفنا الله. نقول في باب المعرفة نحن نقول واضح لا مفاسد في المعرفة، بينما هنا من باب آخر نحن نتكلم عن تنظيم مجتمع وقد يكون هناك مفاسد لا تعلمونها. جيد. أما في حقه تعالى فلا يكفي وجه الوجوب ما لم جيد فلا يكفي وجه الوجوب ما لم يعلم انتفاء المفاسد ولا يكفي الظن بانتفائه. يقول نحن يكفينا الظن في انتفاء المفاسد لنقوم بعمل فيه منفعة. يعني أنت مثلا إذا أردت أن تشتري سلعة مثلا يكفيك أن تعرف فوائد هذه السلعة، قد تظن بوجود مفاسد في هذه السلعة، ولكن ظنك بوجود مفاسد في هذه السلعة يجتمع مع دعوة مع يعني كونك يعني مع الداعي لشرائها. ولكن بالنسبة إلى الله لا يمكن أن تقول الله قد يظن هناك مفاسد في الإمام ومع ذلك يبعث الإمام. لابد أن تقطع بعدم المفاسد عند الله تعالى. ونحن لا نقطع بعدم وجود مفاسد في الإمامة، لعل هناك مفاسد في الإمامة لا ندركها. ولذلك قال أما في حقه تعالى فلا يكفي في لا يكفي وجه الوجوب أنه تجب عليه أمر ما لم يعلم انتفاء المفاسد، ولا يكفي الظن، يجب أن تقطع بأنه لا مفاسد في اللطف حتى يجب على الله، ولا يكفي الظن بانتفائها. يقول هذا هو الإشكال، فلما لا يجوز اشتمال الإمامة على مفسدة لا نعلمها فلا تكون واجبة على الله؟ الجواب أن المفاسد معلومة الانتفاء عن الإمامة، لأن المفاسد محصورة. هذا جوابه، يقول نحن نقطع بعدم وجود مفاسد في الإمامة. كيف؟ لأن المفاسد محصورة، لأننا نهين عنها، فلابد لأننا نهين عن المفاسد فنحن نعلمها ولا نجد شيئا منها في الإمامة. يعني كل المفاسد نعلمها، هكذا يريد أن يقول، لأن المفاسد محصورة معلومة لنا يجب علينا اجتنابها أجمع، وإنما يجب علينا اجتنابها إذا علمناها، وإلا كيف يكلفنا الله باجتناب المفاسد ولا نعلمها؟ الله كلفنا باجتناب المفاسد فحتما نعلمها، وإلا لكان تكليف بغير المقدور، لأن التكليف بغير المعلوم محال. وتلك الوجوه التي نعلمها من المفاسد منتفية عن الإمامة، فيبقى وجه اللطف خاليا عن المفسدة، فعندئذ لا نجد شيئا من المفاسد التي نعلمها موجودة في الإمامة، وكل ما نعلمه من المفاسد هو المفاسد الواقعية، لا يوجد مفاسد غير ذلك. وإنما يجب علينا اجتناب، عفوا، وتلك الوجوه منتفية عن الإمامة، فيبقى وجه اللطف خاليا عن المفسدة فيجب عليه تعالى. ثم يذكر دليلا آخرا للجواب عن الشبهة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على